بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، الإيمان بالغيب ركن ركين من أركان الإيمان بالله عز وجل، لا يصح ولا يستقيم إيمان العبد بدونه، ولا يصح توحيد العبد إلا بأن يكون مؤمنا بالغيب. والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يستطيع بحواسه أن يدركه. والإيمان بالغيب هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، وإلا مجرد الأفعال أو الإيمان بالمحسوسات فهذا أمر لا ينكره أحد. فأنا أحس بأن هذا لاقط وهذه طاولة أراها أحسها، ما هناك أي ميزة. لكن لو قيل لي إن في جوف هذا اللاقط قطعة ذهب فآمنت وصدقت، فأنا آمنت بشيء غيبي بالنسبة لي. المؤمن يؤمن بالغيب الغائب عنه لأن الله هو الذي أخبره بهذا وأخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم فصدق، فكأنه يرى الغيب حقيقة فيكون بذلك مؤمنا حقا. ولهذا فالذي يبعث على العمل الصالح ويحفز النفس على الطاعة هو هذا الركن، الإيمان بالغيب. ولولا ذلك لما عبد العبد ربه. لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تؤدي العبادة؟ لأنك ترجو الجنة، والجنة من الأمور الغيبية، لأنك تخاف الله. ورب العالمين الله جل جلاله لم نره بأعيننا لكن نؤمن به، فهو من جملة الإيمان بالغيب. ولذلك الله جل وعلا يقول في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ أول صفة من صفاتهم قال الذين يؤمنون بالغيب، ثم أردفها بفعل العبادة، قال ويقيمون الصلاة. على جلالة أمر الصلاة وعظم شأنها، إلا أنها تأتي بعد الإيمان بالغيب، لأنه لا يمكن أن يصلي عبد صلاة خالصا فيها لله عز وجل إلا وهو مؤمن بالغيب. ولولا ذلك لما تسجد، لما تركع؟ لابد أن هناك قدر من الإيمان بالغيب هو الذي جعلك تعبد الله عز وجل هذه العبادة. ومن جملة الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل هم من جملة عباد الله عز وجل، وإن كان لهم من الهيئة والصفة كما سنذكر الشيء المهول، إلا أنهم في نهاية الأمر لا يعدون أن يكونوا عبادا لله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الذين هم الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن الإيمان بوجود الملائكة من دلائل الإيمان بالله تعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر بأن الملائكة موجودون وأن لهم وجودا في السماء أو في الأرض كما سنذكر إن شاء الله. ومن شك في ذلك فقد كفر بالله العظيم. ولهذا فقد ضلت وانحرفت طوائف في شأن الملائكة، فكفار قريش قالوا هم بنات الله، تعالى الله عما يقولون. قال الله عز وجل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وهناك بعض الفرق من الفلاسفة وأهل المنطق ضلت أيضا في هذا الباب، فقال بعضهم إن الملائكة هم العقول العشر التي تدبر الكون، وقال بعضهم ليس هناك وجود لشيء اسمه ملائكة أصلا ولا شياطين، وإنما قوى الخير في الإنسان هي الملائكة وقوى الشر هي الشياطين، وهذا كله من الخزعبلات والأساطير التي لا مستند لها. فمن هم الملائكة وكيف نؤمن بالملائكة؟ نحن نؤمن بهم من عدة أوجه. أولا أن نؤمن بما ذكر الله جل وعلا لنا من أوصافهم وأعمالهم، فلهم خلقة تختلف عن خلقة البشر، لهم أجنحة. الله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وعددهم عدد جم غفير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الله عز وجل عن حالهم وهو حال العبادة المستمرة التي لا تنقضي ولا تنتهي، قال جل وعلا ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وجاء في صحيح الجامع من حديث أبي ذر في بيان عدد الملائكة أو كثرتهم، قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن البيت المعمور الذي ذكره الله في القرآن الكريم وأقسم به، ما هو البيت المعمور؟ فقال جبريل البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه. سبحان الله، ما أعظم خلق الله، كل يوم يأتي إلى هذا البيت المعمور 70,000 من الملائكة يصلون فيه ثم يرجعون لا يخرجون منه ولا يرجعون إليه، يأتي غيره منذ أن خلق الله السماوات إلى أن تقوم الساعة وهم على هذا الحال. وجاء في صحيح مسلم في بيان عدد خزنة النار فقط ومن يمسكون بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني 4,900,000,000,000 ملك يمسكون بجهنم. تخيل معي هذا العدد الضخم، هذا فقط خزنة جهنم، بقي الجنة وبقي الملائكة ملائكة العرش ومخلوقات من الملائكة لا يعلمها إلا الذي خلقها جل وعلا. كل هؤلاء لا يفترون عن عبادة ربهم جل وعلا، بل جاء عند ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة بإسناد فيه ضعف عن عدي بن أرطاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك يقطر دمعه من عينيه إلا وقعت ملكا قائما يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلا إلى يوم القيامة، وإن منهم ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض فلا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. منذ خلقهم الله، منذ خلقهم الله وهم سجود ما رفعوا رؤوسهم، ومع هذا يقولون ما عبدناك كما ينبغي لك، فكيف بنا نحن المقصرين؟ نسأل الله أن يعفو عنا تقصيرنا. أما عظم خلق الملائكة والحديث عن هيئتهم وصفاتهم فأمر يطول له العجب. جبريل عليه السلام وهو الروح، الروح الأمين، وهو سيدهم وخيرهم، جاء في وصفه شيء مهول. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وكما سبق معنا في درس صحيح مسلم أنه رآه مرتين. قال: رآه وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل والدر ما لا يعلمه إلا الله. وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهي المرة الأولى حينما كان بين السماء والأرض على كرسي، رأى جبريل على كرسي على عرش بين السماء والأرض، سد كل هذه المسافة الهائلة بين السماوات والأرض، وهذا ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. ومع عظيم خلق هذا الملك عليه السلام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شدة انكساره وتذلله لله رب العالمين الشيء العجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي بين يدي ربه تبارك وتعالى. منكسر بين يدي الله، متذلل لعظمة الله جل وعلا، لم يغتر بقوته وبما وهبه الله من هذه الصفات العجيبة، بل هو في غاية الانكسار والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. أما ملائكة العرش الذين ذكر الله عددهم بأنهم 8، إما 8 ملائكة أو 8 صفوف من الملائكة، فشأنهم عجيب ووصفهم وصف مروع. يقول عليه الصلاة والسلام عند الطبراني بإسناد حسن: أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن، رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تخيل هذا المنظر حتى تعلم من هو الله، حتى تدرك عظمة ربك جل وعلا. واحد من ملائكة الله بهذا الوصف، الأرض السفلى، الأرض السابعة تحت، نحن الآن في أعلى الأراضين السبع، فبداية موطئ قدمي في الأرض السابعة، ثم يمتد هذا الجسد المهول ويتعالى ويرتفع حتى يصل إلى منتهاه وهو قرنه، وقرنه فوقه عرش الله. وأين عرش الله؟ عرش الله عز وجل فوق السماء السابعة، والسماء السابعة بينها وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة ماء وبحر ما بين أعلاه إلى أسفله كما بين السماء والأرض، فوقه عرش الله جل وعلا يحمله 8 من الملائكة، هذا وصف واحد منهم. فسبحان الله، ما أعظم الله وما أعظم خلق الله جل وعلا. أما أعمال الملائكة فهي كثيرة جدا، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وجبريل له وظيفة أخرى غير وظيفة نقل الوحي، ألا وهي وظيفة التعذيب. فإذا أراد الله جل وعلا أن يعذب قوما أرسل إليهم جبريل، كما حصل مع قوم لوط لما أرسل الله إليهم جبرائيل. يقول قتادة رضي الله عنه رحمه الله: بلغنا أن جبريل جاء إلى قرى لوط السبع، 7 مدن، والقرية إذا أطلقت في القرآن يقصد بها المدينة، ولهذا سميت مكة أم القرى. جاء إلى هذه القرى السبع فانتسفها بطرف جناحه، يعني اقتشعها من الأرض بطرف جناحه. سبع مدن، تخيل معي، سبع مدن بما فيها، يقول قتادة، من أحجار وأشجار ودواب وبشر. ورفعها جميعا، أخذها ثم حواها وضمها وصعد بها حتى بلغ بها السماء الدنيا. سبع مدن بكل من فيها رفعت إلى السماء الدنيا، حتى سمعت الملائكة في السماء الدنيا نباح الكلاب وأصوات الديكة، يعني من قربها الشديد. فلما بلغ بها هذا المبلغ قلبها مرة أخرى على الأرض، ثم هوى بها ودمدم بعضها على بعض، ثم أتبعها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي من أولئك المشابهين لهؤلاء القوم في فعلتهم ببعيدة، لأنهم أتوا أمرا منكرا مخالفا للفطرة، فكانوا يأتون الذكران من العالمين، فغضب الله عليهم هذه الغضبة الشديدة وعذبهم عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الشاهد من القصة أن جبريل عليه السلام يرسله الله إذا أراد أن يعذب قوما، فيعذبهم بالهيئة والصفة التي أرادها الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الملائكة من هو موكل بالجنة وبالنار، وهم خزنة الجنة وخزنة النار. يقول عكرمة رحمه الله في بيان حال واحد من خزنة النار، نحن ذكرنا قبل قليل أن عدد ملائكة النار اللي يحرسونها ويمسكونها 4,900,000,000 ملك. طبعا لماذا يمسكون النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولو تركوها لأتت على كل بر وفاجر. سأل الله أن ينجينا وإياكم منها. هذه النار غاضبة يوم القيامة في غضب شديد، تكاد تميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهذا الغضب والحنق هو على أعداء الله، على العصاة، فالملائكة يمسكونها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا تأكل الجميع، ولو تركوها لأتت على كل بر وفاجر. كان تأكل الملائكة، تأكل الأنبياء، وتأكل الرسل، وتأكل الصالحين والكافرين، الجميع، لكنهم يمسكونها حتى لا تأكل الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: تزفر النار يوم القيامة زفرة، والزفرة صوت يخرج غضب، لا يبقى بعدها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول: اللهم سلم سلم. يقول عكرمة رحمه الله في بيان واحد، صفة واحد من هؤلاء الملائكة الذين هم خزنة النار، قال: بلغنا أن الملك من خزنة النار لو طير طير من منكبه الأيمن لم يصل إلى منكبه الأيسر إلا بعد شهرين. سبحان الله، شوف المسافة الضخمة العظيمة، وهذا واحد من هؤلاء الملائكة الذين سبق ذكر عددهم. ومن وظائف الملائكة أيضا، هناك ملائكة يسيحون في الأرض، ليس لهم وظيفة إلا حضور مجالس الذكر، نسأل الله الكريم من فضله، في مثل هذه المجالس الطيبة في رياض الجنة هذه، إذا سمعوا بمجلس ذكر، وليس شرطا أن يكون في المسجد، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يحدد المسجد، وإنما قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله. ولا شك أن ذكر الله في المسجد أكمل وأتم، لكن لو لم يكن حتى في المسجد، فإن من اجتمع يذكر الله مع أحد يرجى أن يناله هذا الشرف. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يعني يسيحون في الأرض، فضلا عن كتاب الناس، يعني زائدون، يعني عددهم زائد عن بقية الملائكة، يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، تعالوا إلى ما تريدون، هنا روضة من رياض الجنة، هنا مجلس ذكر، هنا المكان المبارك. فتجتمع هؤلاء الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. من كثرتهم يجتمعون فلا يكفي المكان لهم، فيكون بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم جل وعلا، ولا يحتاج إلى أن يعرف أو يعلم عن حال هؤلاء، فهو أعلم جل وعلا بهم وبما صنعوا قبل أن يفكرهم في فعله وصنعه. فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: وكيف لو رأوني؟ كيف ستكون عبادتهم؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل: فماذا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول الله: فماذا لو رأوها؟ هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، ما رأوها. هل رأوا الجنة وما فيها من نعيم وما فيها من عظيم الخير والفضل؟ لا، إنما سمعوا فقط. لا يا رب، ما رأوها. قال الله: وكيف لو رأوها؟ قالوا: يا رب، لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، لرغبوا فيها أكثر وازدادوا من الطاعات والعبادات. فيقول الله عز وجل: ومما يستجيرون. ما الشيء الذي يتعوذون بي منه لا يريدونه؟ قالوا: يا رب، يستجيرون بك من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ هل رأوا ما فيها؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوها. قال الله: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها استجارة أو استعاذة. فيقول الله تبارك وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. أسأل الله الكريم من واسع فضله. هذا فضل الله لأهل الذكر ومجالس الذكر، فاحرصوا يا إخواني على حضور مجالس الذكر ولا تزهدوا فيها، فإن فيها خيرا عظيما. وقد يشمل الواحد منا رحمة ربه، تشمله رحمة ربه وإن كان مقصرا. ولهذا قال في الحديث في نهايته: فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الله: أكرم الأكرمين وله فاغفروا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن شملتهم رحمة أرحم الراحمين. كذلك أيضا من وظائف بعض الملائكة أنهم يقفون على الأبواب في يوم الجمعة، يسجلون معهم صحائف، يسجلون فيها السابقين السابقين، الأوائل اللي يأتون إلى الجمعة. أين هذا الفضل ممن يتأخرون كما هو حال أكثر الناس اليوم؟ يدخل الخطيب إلى المسجد فلا يكاد يجد إلا صفا أو يزيد قليلا أو يقل، ثم يتوافد الناس بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: إن لله ملائكة على أبواب المساجد يكتبون من يدخل إلى الجمعة الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. إذن منذ أن يدخل الخطيب تطوي الملائكة الصحف، يذهب هذا الفضل ويحرم منه أولئك الذين تأخروا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط. أيضا من الملائكة من هو موكل بقبض الروح، وهو ملك الموت، ومعه فريقان: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة الرحمة لهم هيئة تختلف عن ملائكة العذاب: بيض الوجوه، بيض الثياب، فيهم حسن وجمال، ولهم روائح زكية. يأتون مع ملك الموت للعبد المؤمن إذا أرادوا قبض روحه، فإذا رآهم الميت عند قبض روحه استبشر وفرح وأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وأما أولئك العصاة والعياذ بالله فإنهم يرد إليهم ملك الموت ومن معه من ملائكة العذاب في صورة مرعبة، معهم حنوط من النار وكفن من النار، ووجوههم مروعة مخيفة يتطاير منها الشرر. بل روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: يا ملك الموت، أرني وجهك. في الصورة التي تأتي بها إلى العصاة. أريد أن أنظر إليك كيف تأتي للعصاة. قال يا إبراهيم إنك لا تستطيع ذلك، لن تحتمل يا إبراهيم أن تراني. قال إبراهيم بل أحتمل. قال فاصرف وجهك عني يا إبراهيم، فصرف إبراهيم وجهه عن ملك الموت، فتحول ملك الموت إلى الصورة والهيئة التي يأتي فيها إلى العصاة. فلما التفت إبراهيم رأى أمرا منكرا، رأى شعرا ثائرا ووجها عابسا أسود يتطاير الشرر من عينيه وأنيابا كالحة مروعة، فلم يتمالك إبراهيم نفسه فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق وقد رجع ملك الموت إلى صورته الأولى، قال إبراهيم له يا ملك الموت والله لو لم يكن للعصاة إلا أن يروا وجهك عند قبض الروح لكفى بذلك عذابا، ولكن عذاب الله أشد وأبقى. ومن صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هم أضياف إبراهيم عليه السلام، جاءوا في صورة رجال. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، يعني غير معروفين لا يعرفهم، ولأنهم أضياف أراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قربه إليهم ليأكلوا، لكنهم لم يأكلوا. في الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فخاف عليه السلام لما رأى هذا المنظر العجيب، أضياف يقدم لهم الطعام فينظرون إليه ولا يأكلون، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ومن وظائفهم أو من الأمور التي هي من خصائصهم أنهم لهم قدرة على التمثل بصورة البشر، كما حدث في القصة السالفة الذكر، وكما كان يأتي جبريل في غالب أحواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي إليه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يأتي على صورته. وقد ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا في من كان قبلنا ذهب يزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، فقال له إلى أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى تلك القرية أزور فيها أخا لي. قال وهل لك من نعمة تربها عليه؟ هل بينكم شيء معروف قدمه لك تريد أن تكافئه عليه؟ شيء تريد أن تطلب منه؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، زيارة لوجه الله ليس فيها مصالح دنيا ولا توقع أن ممكن أحتاجه في يوم من الأيام لذلك أكرمه وأزوره، لا، لوجه الله، حب في الله، لا، غير أني أحبه في الله. فقال هذا الملك فإني رسول الله إليك، قد أرسلني الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. فضل الله عز وجل للمتحابين في جلاله، قال عليه الصلاة والسلام المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء. ومن وظائفهم أيضا أن منهم جملة يسيحون في الأرض يتتبعون ويستمعون من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام. بل ثبت في صحيح الجامع من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما رجل صلى علي قال الملك يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.
Ooh.